بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. آخر شيء أخذناه بالأجرومية، لا التي لنفس الجنس، أليس كذلك؟ اليوم بإذن الله جل وعلا سنختم هذا الكتاب، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يعلمنا وإياكم. نأتي إلى المنادى، نأخذ بعض الإلماحات إلى ما مضى. في الدرس الماضي أخذنا الاستثناء، أليس كذلك؟ قلنا أن تعريف الاستثناء هو ما هو تعريف الاستثناء؟ هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواته. المستثنى بإلا له أحكام. ما هي أحكامه؟
إذا كان الكلام
إذا كان كلام تاما غير منفي، بمعنى
يعني مثلا قام قوم إلا ليلا،
يعني يكون الكلام تاما موجبا، فإن ذلك إيش؟
يكون الكلام
يجب النصب على الاستثناء. نعم، واضح. طيب
إذا كان الكلام ناقص، إذا كان كلام ناقصا
والإتباع. نعم، عفوا، البدل والاستثناء. البدل والاستثناء. طيب وإذا كان الكلام
منفيا ناقصا
الإعراب حسب العوامل. واضح. طيب، ما حكم إلا بالإعراب؟ إلا نفسها كيف نعرفها؟ حرف سكن. هل له معلم الإعراب؟ لا محل، لأن الحروف دائما لا محل لها من الإعراب. دائما الحرف لا محل له من الإعراب. المستثنى بغيره إحدى أخواتها كيف نعرفه؟ المستثنى بغير وسوى وسوى، ها؟ ما موقعهم له؟ ها؟ ما موقعهم من الإعراب؟ المستثنى بغير وأخواته ما موقعه من الإعراب؟
هذا إذا كان فاعل ليس
أخواته. المستثنى بغير يا جماعة دائما مجرور. احفظوا الأجرومية حتى يسهل عليكم النحو. من أراد أن يسهل عليه أي فن من الفنون فليحفظ، وإنما وضعت هذه المتون المختصرة لكي تحفظ، أليس كذلك؟ وإلا لكان العلماء قد وضعوا لنا كتب مشروحة مبسوطة كبيرة، أليس كذلك؟ وقد فعل، لكنهم ما يزالون يختصرون وينقحون من أجل الحفظ وتسهيل العلم على طلاب العلم. فلذلك أنت إذا كنت حافظ الأجرومية ستقول المستثنى بسوى وسوى وغيرها مجرور لا غير، ستجيب على السؤال بكل سهولة. طيب، وبالنسبة لإعراب غير نفسها وسوى وسوى كيف تعرب؟ كيف نعربها؟ لا أرى أيدي ترفع هذه البطة، ها؟ كيف تعرب؟ تعرب كإعراب المستثنى بإلا. تعرب كعرب مستثنى بإلا، يعني له لها ثلاث حالة، إذا كان الكلام تاما موجبا كانت ماذا؟ منصوب، إذا كان الكلام تاما منفيا جاز فيها الوجهان، وإذا كان الكلام ناقصا منفيا يجب تعرب حسب العوام. طيب المستثنى بعداوة أخواتها، ما هي أخوات عدا؟
حاشا
وخلا. طيب عدا وحاشا وخلا، ماذا يعرف المستثنى بهذه الثلاثة؟ لم تراجع اليوم أليس كذلك؟
إذا كانت
يجوز فيها تجوز فيها أن يكون أفعال حروف، فإذا كانت أفعال كان ما بعدها منصوب، وإذا كانت حروف كان ما بعدها مجرور. طيب وهناك حالة يجب فيها النقص ولا يجوز فيها الجر، وهي لسبقة المصدر. ثم أخذنا لا التي نفي الجنس، لا التي نفي الجنس تعمل عن ها إن، ما هو عمل إن؟ رفع المبتدأ ونصب الخبر. طيب تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. لها شروط، ما هي شروطها؟
أن
تكون نكرة. هي تكون نكرة؟
أن يكون اسمها نكرة
فقط؟
أن تباشر، أن تكون متصلة.
اسمها نكرة فقط؟
خبرها.
اسمها وخبرها. الشرط الثاني أن تباشر اسمها، ها أليس كذلك؟ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا تتكرر، ألا تتكرر، واضح؟ طيب فإن كان اسمها وخبرها نكرتين هل تنصب؟ لا تنصب، صح؟ نصب، بل هي لا يمكن أن تدخل على المعرف. هل تستطيع أن تقول لا محمد القائم؟ فيكون الاسم معرفة والخبر نكرة، أو الخبر معرفة. أجيبوا يا جماعة، ها ما أحد منكم شر يعني أخذ كرك على الطريق، صح 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 شوي. نعم. طيب إذا كانت متصلة باسمها، إذا كانت متصلة باسمها فإنها عند ذلك تعمل. فإذا لم تباشر اسمها، لم تتصل باسمها، ماذا يجب حينئذ؟ تهمل، بحيث ماذا؟ يجب الرفع ويجب تكرار. من يمثل؟ تقول لا في الدار رجل ولا امرأة. لماذا كررنا؟ لأن له هنا ماذا؟ لم تباشر اسمها، فصل بينها وبين اسمها ماذا؟ الجار والمجرور. لا عندك محمد ولا زيد، ها كما قال الله تعالى لا فيها غول ها ولا هم عنها ينزهون. فهنا تكررت لا، ليش كذلك؟ ووجب الرفع ووجب الرفع. طيب هي تفيد النفي ونفي الجنس ايضا، أليس كذلك؟ ولكن ماذا؟ لا تعمل، هذا الفرق فقط، فقط الفرق في الإعراب، عرفت هذا؟ يعني إذا باشرت عملت عمل إن، وإن لم تباشر أهملت، يعني تكون حرف يفيد النفي فقط، واضح هذا؟ جيد. طيب إذا تكررت لا، إذا تكررت لا مع المباشرة ماذا يجب حينئذ، أو ما الذي يجوز حينئذ؟ مثال لا رجل في الدار ولا امرأة، تكررت لا، ها تكررت لا، ولكنها ماذا؟ لم يفصل بينها وبين اسمها فاصل. ما الذي يجوز لنا في هذه الموضع؟ يجوز الإعمال والإهمال. تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ولا امرأة، ولا رجل في الدار ولا امرأة. ومن هنا دخلنا إلى باب لا حول ولا قوة إلا بالله، وقلنا تعرف على خمسة أوجه، لماذا؟ بحسب يعني الجواز في هذه الجملة. أظن كانت واضحة لا حول ولا قوة إلا بالله، أليس كذلك؟ طيب نأتي إلى المنادى. قال المؤلف رحمه الله: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. المنادى، ما هو المنادى؟ عندما يقولون لك هذا منادى، ها؟ يعني إيش؟ مطلوب، أليس كذلك؟ ناديته ماذا؟ أي طلبته. هذا في اللغة. في الإصطلاح هو النداء بيا أو إحدى أخواتها، أو إحدى أخواتها. إذا يا هي أم ماذا؟ أدوات النداء، أليس كذلك؟ دائما يمر بنا في كان أخواتها وظننت أخواتها وإن أخواتها وغير ذلك، يكون لنا حرف يسمى أم الباب والباقي تبع. لماذا أهل العلم يجعلون حرف أم الباب؟ لماذا؟ لأن جميع الأحكام تجوز فيه، وأما الحروف الباقية فتجد بعضها ماذا؟ قد لا تنطبق عليهم هذا بعض الأحكام. يعني نأخذ هذا كفكرة، لماذا مثلا تسمى كان بأم الباب؟ لأن كان ينطبق عليها جميع أحكام باب كان وأخواته، لكن بعض أخوات كان، ها؟ يعني مثلا لو أخذنا ما زال، ما زال تختلف عن كان في إيش؟ ها؟ لازم تسبق بما، إيش كذلك؟ لاحظوا هذا أيضا، ها؟ ها؟ كذلك التصرف، كان تتصرف، كان ويكون وكن، وزال ما زال وما يزال وزل، لا تعمل بالفعل الأمر، واضح؟ تعمل ماذا؟ في الماضي والمضارع فقط، لكن كان تعمل في الماضي والمضارع والأمر. هذه الصورة عامة عن ماذا؟ عن معنى قولنا حرف كذا أم الباب، كان أم باب كان وأخواتها، يا أم أدوات النداء، مهما يكن من أمر فيا وأخواتها كلها أدوات النداء. ما هي أخواتها؟ لم يذكر لنا المؤلف. هي كثيرة، منها الهمزة، تقول ماذا؟ أمحمد أقبل، أمحمد أقبل. كذلك ها أيها، أيها الرجل تعال، أليس كذلك؟ وغيرها. كذلك أي، أي إبراهيم، اسمع كلام. كذلك أيا، مثل قول الشاعر: شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجزع على ابن طريف. هذا الشاعر من شدة حزنه على ابن طريف يقول لشجر الخابور، أحد أنواع من الشجر، يقول له، يناديه، يقول له: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، يعني ما لك، ما لا تزال أخضر لم تيبس، كأنك لم تجزع على ابن طريف، يعني كأنك لست بحزين وقد حزنت الدنيا كلها إلا أنت. هذا من المبالغات في الشعر. وهيا، هيا محمد، كل هذه أدوات نداء، وكلها ماذا؟ ينادى بها الاسم، ويكون له ماذا؟ أحكام. الاسم منادى بها وأخواتها له أحكام، وينقسم إلى خمسة أقسام. قال: المفرد العلم. المفرد العلم، ما هو المفرد في هذا الباب؟ هو نفس المفرد في باب لا النهي للجنس، وهو ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. طيب يدخل في ذلك ها ما كان واحدا، كذلك الاثنين، كذلك جمع التكسير، كذلك جمع المذكر السالم، كذلك جمع المؤنث السالم، كل هذا يدخل في باب المفرد في باب يا وأخواتي. فأنت تقول: يا محمد مفرد علم، وتقول: يا محمدان مفرد علم، تجيب يا جماعة، وكذلك تقول: يا محمدون، وكذلك تقول: يا هندات، واضح؟ كل هذا يسمى مفرد علم. طيب المؤلف قال مفرد علم يخرج غير العلم، ما هو غير العلم؟ هو النكرة. لماذا؟ لأن المقصود هنا ماذا؟ الأسماء فقط، يعني اللي مسميه فيها. لأن النكرة سيكون ماذا؟ قسم خاص سيذكره ماذا بعد قليل. قال والنكرة المقصود، بما أنه قال مفرد العلم، أين النكرة؟ قال والنكرة المقصودة كذلك. لكن النكرة عندنا نوعان، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. النكرة المقصودة هو اسم نكرة، لكني أقصد به شخص معين. كان أقول للتلميذ أمامي أو للطالب المهتم أقول يا مغفل اجتهد، أقصد من؟ هذا الطالب بعيد. كلمة مغفل نكرة أم معرفة؟ ها؟ نكرة. كيف عرفنا أنها نكرة؟ لأنه يجوز أن ندخل عليها التعريف فنقول المغفل، ليش كذلك؟ نقول يا مهمل، أقصد شخصا واحد. النكرة غير المقصودة كأن يقول الخطيب يا غافلا عن الله انتبه، هل يقصد شخصا معين؟ لا يقصد، يقصد كل من غفل، يقصد كل من غفل عن ذكر الله جل وعلا. إذا النكرة عندنا مقصودة وغير مقصودة، وإنما فرق بينهما في باب المنادى وباب نفي الجنس. لماذا؟ ها؟ لأن حكمهما الإعرابي يختلف كما سيأتينا. والمضاف، المضاف ما هو المضاف؟ ها؟ المضاف هو ما أضيف إليه ماذا؟ جزء، ويكون ماذا؟ دائما مخفوف، فتقول غلام زيد. والشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. وقلنا في الدرس الماضي أن المضاف والمضاف والشبيه بالمضاف ماذا؟ يشتركان في أن كل منهما ماذا؟ يتصل به جزء يتم به المعنى، أليس كذلك؟ فأنا أقول يا طالب علم، وأقول يا طالعا جبلا، هذا مضاف وهذا إيه؟ شبيه بالمضاف. يا طالب علم مضاف اتصل به جزء تم المعنى، يعني لو قلت يا طالبة وسكت كان المعنى ناقصا. يا طالعا جبلا اتصل به جزء تم به المعنى، لأن لو قلت يا طالعا وسكت ماذا؟ كان المعنى ناقصا. لكن المضاف ها؟ المضاف لا ينون، والشبيه بالمضاف ايش؟ ينون. المضاف ما بعده الذي هو المضاف اليه دائما يكون حكمه الاعرابي ماذا؟ مجرور. واما الشبيه بالمضاف فيكون حكمه الاعرابي ماذا؟ مفعول به. مفعول به ماذا؟ للمضاف. يا طالعا جبلا، فطالع هنا هي بمثابة الفعل لأنها اسم فاعل. فكأننا قلت يا من يطلع جبلا، واضح هذا؟ فتكون إعراب جبلا ايش؟ مفعول به لماذا؟ لأي شيء مفعول به؟ لطالع، مفعول به لطالع. فأقول يا طالعا جبلا، وعندي ماذا؟ يا طالب علم. لو قلت يا طالبا علما سيصبح من باب الشبيه بالمضاف. كذلك لو قلت يا طالع جبل سيكون من باب المضاف. إذا وضح معنى المضاف الشبيه بالمضاف، فما حكم هذه الأشياء كلها؟ هذه الأشياء تنقسم إلى قسم، تنقسم إلى قسمين، منها ما هو مبني ومنها ما هو معرب. مبني ومعرب. المبني المفرد العالم والنكرة المقصودة، المفرد العالم والنكرة المقصودة. وأما النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه المضاف فيكون ماذا؟ معرب. واضح هذا؟ إذا عندنا المفرد العالم والنكرة المقصودة دائما يبنيان على ماذا؟ يبنيان، يبنيان على ما يرفعان به، على ما يرفعان به. فإن كان يرفعان، فإن كان مثلا المفرد يرفع بالضمة كان مبني على الضمة، وإن كان يرفع على مترفعه الواو كان مبني على الواو. وإن كان يرفع على رفعه الألف كان مبني على الألف لأنه مثل. فأقول يا محمد، لماذا لم أنول؟ من يجيب؟ لماذا لم أقول يا محمد؟ لماذا؟ أجيب، هل هي صعبة؟ لأنه مبني، والمبني لا ينول، المبني لا ينول. فأقول يا محمد، محمد ماذا؟ ها؟ مبني على الضم. لماذا؟ النوفة. لو قلت يا محمدان منادى مبني على ماذا؟ ها؟ مبني على ماذا؟ على الألف. لماذا؟ لأنه مثنى، لأن أصله أنه يرفع على مترفع ماذا؟ الألف. لو قلت يا محمدون الواو، لماذا؟ لأن أصله جمع مذكر سالم. واضح هذا أيها الأخوة؟ إذن المفرد العلم والنكرة المقصودة كذلك يبنيان على ما يرفعان به. فلو قلت مثلا من يمثل النكرة المقصودة، أقول يا رجل. لماذا لم أنون؟ ها؟ لأنه مبني، مبني. لماذا مبني؟ لأنه نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. فأقول يا محمد، يا عفوا، أقول يا رجل. كذلك أقول يا رجلان، مبني على الألف. وأقول يا رجال، مبني على الضم لأنه جمع تكسير. وكذلك أقول ماذا؟ يا مسلمون، مبني على الواو، وغير ذلك من. إذا المفرد الأعلى والنكر المقصود يبنيان على ما يرفعان به، يبنيان على ما يرفعان. طيب النكر غير المقصودة والمضاف والشبيه المضاف تكون دائما ماذا؟ معربة. ماذا يعني، ماذا نعني بقولنا معربة؟ ها؟ ها؟ أي أنها تظهر عليها ماذا؟ حركة النص، وتكون ماذا؟ منصوبة بماذا؟ دائما وأبدا، تكون منصوبة دائما وأبدا بالعلامة التي ماذا ينبغي أن تكون فيه. إذا كان مفرد، ها؟ عفوا، إذا كان مفرد أو نكرة غير مقصودة فنقول ماذا؟ يا مغفلا. وإذا أردنا نكرة غير مقصودة مثنى نقول إيش؟ يا مغفلين. واضح؟ فإذا أردنا جمعا نكرة غير مقصودة فنقول يا مغفلين. واضح؟ المضاف تقول يا طالب علم، شبيه المضاف تقول يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا. نأتي إلى بعض الأمثلة. يا جاهلا تعلم، يا جاهلا تعلم، يا حرف نداء. جاهلا، ها؟ جاهلا، جاهلا منادى. من أي أنواع المنادى؟ نكرة المقصودة. إذن فهو منصوب على القصب الفتحة الظاهرة على آخره. تعلم فعل أمر مبني على السكون، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب يا فاطمة أقبلي، يا فاطمة أقبلي. عندك يا حرف نداء فاطمة مبني على. لماذا قلت مبني على الضم؟ لأنه مفرد. طيب مبني على الضم دائما المبني له محل من الإعراب، مبني على الضم في محل نصب. لماذا قلنا في محل نصب؟ لأن أصل المنادى دائما منصوب، أصل المنادى دائما منصوب. لماذا؟ قالوا لأن كلمة حرف النداء يقوم مقام الفعل أنادي، يعني كأنك تقول أنادي زيدا. لو أعربت جملة أنادي زيدا سيكون زيدا إيش؟ مفعول به، ليس كذلك؟ فلما أقول يا زيدا مثلا نكرة غير مقصودة، فهذا ماذا؟ ها؟ يكون ماذا؟ منصوب. أو أقول يا زيد سيكون مبني على الضم في محل نصب. طيب يا يقول الشاعر: أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزح لم يطرف. نعرف هذا البيت كاملا. نعم عندك: أيا شجر الخابور ما لك مورقا. نعم. أي حق نداء لا محل له. شجرة منادى ما باله؟ من أي أنواع المنادى؟ من أي أنواع المنادى؟ ناكرة مقصودة. هل توافقونه؟ أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف. من أي أنواع المنادى يا شباب؟ العلق مضاف يا رجل. شجر مضاف الخابور مضاف إليه. إذن ما دام مضاف يكون إيش؟ منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. ما لك مورقا، ما لك مورقا، هذه يعني ليست صعبة. دائما أقول لكم عندما تأتي إلى أي جملة فصلها حرف حرف. ما لك، ما أداة استفهام أليس كذلك؟ اسم استفهام في محل رفع مبتدا. لك لا حرف، اللام حرف جر، والكاف اسم مجرور نعم مبني على الفتح محل جر بحرف الجر، والماء والجر مجرور متعلق بخبر نعم مقدر للمبتدا أليس كذلك؟ إذا ما لك مبتدا وخبر. ومورقا، مورقا من يعرف مورقا؟ ها؟ حال، حال. لماذا؟ لأنها تصلح جوابا لكيف، كان ما كيف، كيف هو يسأل كيف لماذا أنت مورق، أليس كذلك؟ فهو حال. كأنك لم تجزع على ابن طريق، كأنك لم تجزع على ابن طريق، كأنك الكاف حرف جر، أنك ها؟ أنك أن حرف توكيد ونصب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب إيش؟ أن لم تجزع على ابن طريف، لم أداة نفي وجزم وقد تجزع كم مضارع مجزوم بلام على الجزم السكون، والفاعل ضمير سيء تقديره أنت على حرف جر، وابن اسم مجرور على الجر كسر الظاهر على، وظريف وابن مضاف ظريف مضاف إليه مجرور على جره ماذا؟ ها؟ الكسر الظاهر على آخره. والجملة الفعلية لم تجزع من الفعل والفاعل في محل رفع، أجيبوا يا شباب، خبر أن، واضح؟ وأن وما دخلت عليه في محل جر بحرف الجر وهو الكاف. كأنك لم تجزع على ابن طريفي، جملة أنك لم تجزع على ابن طريفي من أن واسمها وخبرها في محل الجر بحرف الجر وهو الكاف. أليس واضح؟ واضح أيها الإخوة، واضح؟ الإعراب يعطيك ماذا؟ تنشيط ذهني تام. نعم. يصح، يصح على أساس أن كأن هي نفسها ماذا؟ حرف ماذا؟ من أخوات أنت. يصح هذا. نعم. هذا هو المنادى. من يلخص لنا المنادى أيها الأخوة؟ من يلخص لنا المنادى؟ نحن نفصل لأن هذا لقاءنا الأخير. ها؟ يعني نريد من الأخوة أن يخرجوا قد فهموا الدرس حتى تسهل عليهم المراجعة. نعم. المنادى خمسة أقسام. نعم. مفرد علم، أو النكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة، والمضاف الشبيه بالمضاف. طيب، العلم والنكرة المقصودة على ما يرفعان به، بيان على ما يرفعان به. طيب، والنكرة المقصودة فتكون دائما. قال المؤلف: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. تلاحظون أن المؤلف قال فيبنيان على الضم من غير تنوين، وكأن المؤلف يريد التسهيل، وإلا في الحقيقة أن العبارة الصحيحة فيبنيان على ما يرفعان ماذا به؟ لماذا؟ لأن كما قلنا المفرد العلم قد يكون مثنى مثل يا محمدان، وقد يكون جمع مثل ماذا؟ يا محمدون، فإن ذلك يبنى على ما يرفع به، نحن يا زيد ويا رجل، كذلك نقول يا زيدان ويا رجلان ويا زيدون ويا رجلون وما أشبه ذلك، يبنيان على ما يرفعان به. والثلاثة الباقية منصوبة النقل، دائما تكون منصوبة، تقول منادى منصوب لأنها ماذا؟ معربة، لأنها معربة بهذا ننتهي من المنادى. قال المؤلف رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. المفعول له، أو المفعول لأجله، أو المفعول من أجله، كل هذه مسميات لشيء واحد هو الاسم، إذن فهو ليس فعل ولا حرف. المنصوب لا يرفع ولا يجر. ركزوا معي يا أخوة، يأتيك بعض الأحيان قد يأتيك شخص فيقول لك ماذا مفعول لأجله مرفوع أو شيء من هذا القبيل، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هذا الذي يميز المفعول لأجله من بقية المنصوبات، بل من بقية ماذا؟ المفاعل، أنه يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، لماذا فعل الحدث؟ لماذا فعل الفعل؟ من قام زيد، ما السبب؟ إجلالا لعمر. ضربت ولدي تأديبا، أليس كذلك؟ فهذا يسمى كله ماذا يسمى؟ مفعول لأجله. إذن ما الفرق بينه وبين المفعول به؟ أن المفعول به يقع عليه الفعل، والمفعول المطلق يأتي لتأكيد الفعل، تقول ضربت زيدا ضربا. وأما المفعول لأجله فهو يذكر لبيان سبب وقوع الفعل، والمفعول فيه الذي هو ظرف الزمن وظرف المكان لماذا يأتي؟ لبيان الوقت أو المكان الذي يحدث فيه الفعل. إذن فعندنا إلى الآن أربعة مفاعيل، هو الآن المفعول به، وهو الذي يذكر وهو الذي يقع عليه الفعل، ثم المفعول المطلق وهو الذي يأتي تأكيدا للفعل، ثم المفعول فيه وهو الذي يأتي لبيان المكان أو الزمان الذي يقع فيه، ثم المفعول لأجله هو الذي يأتي بيانا لسبب وقوع الفعل، لسبب وقوع الفعل. فتقول كما قال مثلا المؤلف رحمه الله: قام زيد إجلالا لعمر قصدتك ابتغاء معروفك. قام زيد، قام فعل ماضي مبني أم مرفوع؟ بعض الناس يقول فعل ماضي منصوب، يصح؟ يصح الفتحة في آخره؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه من قسم المبنيات. زيد فاعل مرفوع عن رفعي ضم الظاهر على إجلالا مفعول لأجل أو من أجل، ها كل هذه مسميات، أو مفعول له نعم منصوب على تنصب الفتحة الظاهرة على آخره. لو قال شخص مفعول به نقول له هذا إعراب خاطئ، هذا ليس مفعول به وإنما هو مفعول لأجله. لعمر اللام حرف جر، وعمر اسم مجرور، والجر مجرور متعلق بما قبله. وقصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك نعم قصدتك، يأتي شخص يقول قصدتك مفعول به، يرى الفتحة هذه في آخر الجملة يقول مفعول، دائما مفعول به منصوب، يرى نركب عليه أي شيء نضاد يشوف منصوب أو مفعول، يحدث هذا ما يحدث، يأتي من الأخوة يقول قصدتك، لا هو أحسن قليلا فيقول قصدتك. لماذا؟ لأنه يرى عليها الضمة، أليس كذلك؟ وهذا ربما من العجلة، أو ربما يكون ماذا؟ لعدم التفصيل في الإعراب. قصدتك قصد فعل ماضي مبني على مثلا السكون. بعض الأخوة يقول فعل ماضي مجزوم، كيف ما يجزمون؟ قال آخر سكون. هل هذا صحيح؟ لا يصح، لا يصح. ولذلك أخذنا في درس واحد أحكام ماذا الفاعل. الفعل لو أحكام معينة معلومة لا يخرج عنها دائما غابلا. لذلك المؤلف ابتدأ بذكر أحكام الفعل، لما انتهى منها قال باب المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات، لأنها كلها أسماء، لأنها كلها أسماء إلا الفعل المضارع في حالة ماذا رفعه ونصبه. طيب جيد. إذا قصدتك قصد فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، التاء ضمير متصل مبني على الضم محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، وابتغاء مفعول لأجله منصوب على النصب على نصب الفتح الظاهر على آخره، ابتغاء مضاف معروف مجرور على مجره كسر الظاهر على آخره، معروف مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. وهنا شيء ننبه عليه في باب المفعول لأجله، وهو أن المفعول لأجله يجوز جره باللام، يعني يجوز لنا أن ندخل عليه لام الجر فنقول قمت لإجلال عمرو، وعند ذلك يصبح ماذا جر مجرور متعلق بالفعل، أو نقول قصدتك لابتغاء معروفك. كذلك المفعول لأجله يصح أن تدخل عليه الألف واللام، تقول ضربت ابني التأديب، يعني ماذا من أجل التأديب، ويعرف كذلك مفعول لأجله منصوب على القصب الفتح الظاهر على آخره. نأتي إلى آخر المفاعيل أو المفعولات وهو المفعول مع. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. إذن فهو اسمه ومنصوب، هذا واضح شرحناه ماذا مرارا وتكرارا، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، هذا يخرج بقية المفاعيل. إذن فهو يأتي ليذكر لنا الشخص الذي ماذا اشترك مع الفاعل، أو ماذا كان معه الفاعل في حال ماذا حدوث الفعل، مثل جاء الأمير والجيش. والبعض يقول هو الاسم المنصوب الذي يأتي بعد واو تفيد المعية نصا، هو الاسم المنصوب الذي يأتي بعد واو تفيد المعية نصا، أي تكون بمعنى مع، تكون بمعنى مع، لا شك في ذلك ولا ريب. فتقول جاء الأمير والجيش، تقدير الكلام جاء الأمير مع الجيش، استوى الماء والخشبة، تقدير الكلام استوى الماء مع الخشبة. الواو هنا تفيد واو المعية، فلذلك سميناه واو المفعول مع، المفعول مع. لو أردنا أن نعرف قولهم قول المؤلف جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، تقول جاء فعل ما الأمير فعل الواو ها فهو العطف، أليس كذلك؟ صحيح فهو العطف. طيب جاء الأمير الواو عرفناه الواو وهو العطف، والجيش يا من تقول وهو العطف ها، لماذا لم تقل والجيش؟ ألم نقل أن المعطوف يتبع يعني ما عطف عليه، أليس كذلك؟ فهنا نقول ماذا والجيش، الواو واو المعية، والجيش مفعول معه منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخر. كذلك استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة. وهنا نلاحظ أن المفعول معه له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى ما يصح فيه تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو، والحالة الثانية ما لا يصح فيه تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو. الحالة الأولى مثل جاء الأمير والجيش، يصح أن يشترك الجيش مع الأمير ماذا؟ في المجيء. يصح أم لا يصح؟ يصح. هذا واضح؟ ففي مثل هذه الحالة يجوز لنا الوجهان، أن نعربه على أنه مفعول معهم فتكون الواو والمعية، أو أن نعربه على أنه معطوف على ما قبله وتكون الواو والعطف. الحالة الثانية ما لا يصح تشريك ما بعد الواو لما قبل الواو، وهذا مثل قولهم سهرت والمصباح. هل يسهر المصباح؟ كقولهم أيضا سهرت والنجمة أشكو الهم مضطربا، شكوى العليل ابتغاء الغوث والسند. هل يسهر النجم؟ سرت والنيل، هل النيل يسير كسيري؟ نعم، يعني هل صاحبني النيل في السفر بسيري؟ لا. فهذا الذي لا يصح التشريك ما بعد الواو لما قبل الواو لا يجوز فيه إلا وجه واحد، وهو أن يعرف على أنه مفعول معه، مفعول معه. والمؤلف جاء لنا بمثال، المثال الأول لما يصح فيه التشريك ما بعد الواو وما قبل الواو، جاء الأمير والجيش. والمثال الثاني ما لا يصح فيه التشريك وهو استوى الماء والخشبة. لماذا؟ لأن الماء والخشبة لا يكونان على طبقة واحدة في الاستواء، وإنما المقصود ماذا؟ العلو ليس غل، فالمقصود استوى الماء مع الخشبة. فهذان مثالان لنوعين المفعول مع. هذه إذن المفاعيل الخمسة. هناك بيت شعري يجمع هذه المفاعيل الخمسة، وهو قولهم ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى وسرت والنيل خوفا من عقابك. هل تكتبون هذا البيت؟ ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى وسرت والنيل خوفا من عقابك. دعونا نعرف هذا البيت سوية. ضربت ضربا أبا عمرو غدا تأتى وسرت والنيل خوفا من عقابك. هذا البيت لو تحفظونه يكون أمر جميل. لماذا؟ لأنك يعني إذا حفظته وأعربته فعند ذلك ماذا؟ تسهل عليك المفاعيل جميعا. ضربت ضربا، ضرب ضربت ضرب فعل ماضي مبني أم منصوب أم مجزوم؟ مبني على السكون. لماذا؟ مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربت ضربا، ضربا مفعول مطلق منصوب عن النصب بالفتحة الظاهرة على آخره. أبا عمرو أبا عمرو، أبا مفعول به منصوب على نصبه الألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. أبا مضاف والخمسة مضاف إليه، مجرور على مجرى الكسر الظاهر على آخره. غداة أتى، غداة مفعول فيه، مفعول فيه منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مفعول فيه زمان ولا مكان؟ ظرف الزمان ولا مكان؟ ظرف الزمان. غداة أتى، غداة أتى، أتى أتى فعل الماضي مبني على أتى فعل الماضي مبني على ما على الفتح المقدر منع منظوري التعذر، منع منظوري التعذر. لا نقول مبني على السكون إلا إذا اتصل بضمير رفع متحرك، أليس كذلك؟ فهنا الألف تعذر منعت الحركة من الظهور. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على أبي عمرو، أليس كذلك؟ غداة مضاف وجملة أتى مضاف إليه. نعم، لأن المقصود غداة إتياني. وسرت والنيل خوفا من عقابك. الواو حرف عطف، الواو حرف عطف. سرت، سرت فعل ماضي مبني على السكون، صار فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وسرت والنيل الواو واو المعية، النيل مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. خوفا مفعول لأجله منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، من عقابك لي، من حرف جر عقاب اسم مجرور بمن على الجر الكسر الظاهرة على آخره، عقاب ضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل الجر بالإضافة. هذا البيت الشعري يجمع لنا المفاعيل الخمسة. هناك بيت آخر يجمع أربعة منها فقط، وهو قولهم: سهرت والنجم أشكو الهم مضطربا شكوى العليل ابتغاء الغوث والسند. نعرف هذا البيت مع بعض. سهرت، سهر فعل الماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير رفع المتحرك، والتاء والتاء يا شباب ضمير متصل، نعم متصل مبني على الضم في محل رفع الفاعل. سهرت والنجم الواو، الواو واو المعية، والنجم مفعول معه منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره. أشكو الهم، أشكو الهم، أشكو فعل مضارع مرفوع منصوب مجزوم، ها ما فعله يا شباب؟ منذ زمن لم يأتنا فعل مضارع، لذلك نسينا ماذا يفعل بالفعل المضارع. ها مضارع، الفعل المضارع ما دائما يكون مرفوع إلا أن يتقدمه ناصب أو جازم أو يتصل به نون توكيد خفيفة أو ثقيلة أو نون نسوة. ليش كذلك؟ هنا هل اتصل به شيء؟ هل سبقه شيء؟ لا، إذن فهو مرفوع. علامة رفعه الضمة، ما بالها المقدرة، منع من ظهورها الثقة، منع من ظهورها الثقة، الواو منع من ظهورها الثقة. أشكو الهمة والفاعل ضمير سيتقدره أنا، الهمة مفعول به منصوب عن التصل الفتحة الظاهرة على آخره. أشكو الهم مضطربا، مضطربا حال، كيف أشكو الهم حال؟ ليس كذلك؟ مضطربا حال من ماذا؟ حال من ماذا؟ من أين أتى الحال هنا؟ من الفاعل الذي هو أنا، ليس كذلك؟ حال منصوب عن التصل الفتحة الظاهرة على آخره. شكوى العليل ابتغاء الغوث والسند، شكوى مفعول مطلق، مفعول مطلق جاء من ايش؟ من اشكو، ليس كذلك؟ اذا مفعول مطلق منصوب ولا مرفوع ولا مجرور؟ منصوب، معناه نصبه فتحه، ها الفتحه الفتحه مقدر على اخره، منع من ظهورها التعذر. شكوى مضاف والعليل مضاف اليه، ابتغاء الغوث والسند، ابتغاء مفعول لأجله منصوب على التصب في الفتحة الظاهرة على آخره، ابتغاء مضاف والغوث مضاف إليه مجرور على مجرين الكسرة الظاهرة على آخره، الواو حرف عطف والسند معطوف على الغوث مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وبهذا نكون قد عرفنا المفاعيل الخمسة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. إذن عندنا خبر كان وأخواتها يعتبر من المنصوبات، مثل كان زيد قائما. كذلك اسم إن وأخواتها يعتبر من المنصوبات، مثل إن زيدا مجتهد، إن زيدا مجتهد. وهذه أخذناها بالتفصيل في باب كان وأخواته وإن وأخواته. وكذلك أخذنا مفعولي ظن وأخواته وقلنا إنهما ماذا؟ من المنصوبات. ظننت زيدا قائما، وخلت عمرا مجتهدا، وما أشبه ذلك. وكذلك التوابع، والتوابع أربعة، وهي ما هي يا شباب؟ العطف والنعت والتوكيد والبدل. من يمثل لنا بعطف منصوب؟ مثال العطف يكون منصوب، طيب زيدا وعمرا، طيب العطف، طيب نعت، نعت يكون منصوب او صفه، نعم يصح ما قاله، احسنت. يرأيت الرجل الفاجر، نسأل الله أن يرينا الرجال الصالحين. طيب لماذا لا قلنا أن مثال أخينا جواد ليس بصواب حين قال رأيت زيدا قائما؟ لماذا مثاله ليس بصواب؟ من يعطي الجواب الذي ماذا؟ ها؟ نعم، لأننا قلنا أن النعت يدفع منعوته في التعريف والتنكير، هنا قائم نكرة وزيد ماذا؟ معرفة. فالصحيح أن نقول رأيت زيدا القائمة إذا أردنا أن يكون ماذا؟ نعت. واضح؟ طيب أخذنا ماذا؟ عطف ونعت. توكيد، توكيد منصوب. رأيت زيدا نفسه عينه. رأيت القوم أجمعين التعين أفصعين إلى آخره. واضح؟ طيب والتوكيد والبدل. طيب من يمثل بدل منصوب؟ بدل منصوب، بدل كل من كل، بدل بعض من كل. ها غششتكم. طيب نعم، أكلت الرغيف ثلث. واضح، هذا بدل بعض من كل. طيب أعجبني الأستاذة علما. نعم، رأيت الأستاذة علما. ثم لو قلت أعجبني فيكون الأستاذ علمه، الأستاذ علمه، فيكون باب البدل المرفوع. البدل المنصوب تقول رأيت الأستاذ علمه، وهكذا. فهذه التوابع كلها تتبع منعوتها في حالة الرفع، حالة النصب، وكذلك في حالة الخفض. وهنا ننتهي من المحفوظات. قال المؤلف رحمه الله: باب المحفوظات من الأسماء. المحفوظات ثلاثة أنواع: محفوظ بالحرف، ومحفوظ بالإضافة، وتابع للمحفوظ. إذا المحفوظات ثلاثة لا غير. دخل في التفصيل فقال: فأما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ بمن وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواو ربا وبمذ ومنذ. هذه كلها تسمى حروف الخفض وحروف الجر. هل يصح أن نقول حروف الكسر؟ ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الكسر هو إحدى علامات الخفض أو علامات الجر. قال: ما يحفظ بمن؟ بمن وإلى إلى آخره. هذه حروف الخفض أخذناها في بداية الأجرمية على أنها علامات للإسم، لأننا يعني قلنا الإسم يعرف بماذا؟ بحروف الخفض. وهنا نأتي إليها أنها تجر ما بعدها دائما. قال: من؟ من تأتين الابتداء، أليس كذلك؟ تقول ماذا مثلا؟ ها؟ ها؟ ذهبت من البيت، يعني ابتدأ الذهاب من البيت. كذلك إلى، إلى تأتي من معانيها الانتهاء، ذهبت من البيت إلى المدرسة. عن، من معانيها المجاوزة، تقول تجاوزت عن زيد وصفحت عن زيد. على، من معانيها الاستعلاء، مثل قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وفي، من معانيها الظرفية: الماء في الكوب. ورب، ومن معانيها التقليد، أليس كذلك؟ تقول رب وكسول ينجح، أليس كذلك؟ ويأتي من معانيها التكثير فتقول ماذا؟ رب كسول يرسب. هذا تكثير أم تقليل؟ تكثير. والكاف للتشبيه: زيد كالأسد. واللام للاختصاص والملك: الحمد لله، أي الحمد خاص بالله. والفراش للمسجد، أي ماذا؟ يختص بالمسجد. والقلم لمحمد، أي ملك للمسجد. وحروف القسم هي الواو والباء والتاء: تالله وبالله ووالله. وهي ثلاثة أخذناها بالتفصيل فيما سبق. وبواو ربا تقول كما قال الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله، أو كقولنا مثلا تقول مثلا: وأستاذ لقيته، وأستاذ لقيته، أي ورب أستاذ لقيته. أو تقول مثلا: ومجتهد النجح، أي ورب مجتهد النجح. لهذا تسمى واو ربا لأنها تقدر بربا. ومذ ومنذ، هذا ومذ ومنذ يعني تدخلان على الزمان، تدخلان على الزمان. ولذلك يقول يعني يصفهما بأنهما يجران الأزمان، تقول ما رأيته مذ الخميس ومنذ الخميس، وتقول ما رأيته مذ يومنا ومنذ يومنا. ومذ ومنذ يكونان بمعنى من وبمعنى في، يكونان بمعنى من ماذا؟ إذا دخلا على الشيء الماضي، فتقول ماذا؟ ما رأيته مذ الخميس أو منذ الخميس، معنى من يوم الخميس، فليس كذلك؟ وبمعنى في إذا كنت أقصد أنه في هذا اليوم الحاضر، فأقول ما رأيته مذ يومنا، أي ما رأيته في يومنا، ما رأيته في يومنا. وفي كلا الحالتين فإنهما يكونان حرف جر. ولاحظوا أن مذ ومنذ إذا جاء بعدها فعل فإنها لا تعتبر حرف جر. إذا قلت ما رأيته مذ جاء ولا منذ جاء فإنها لا تعرف حرف جر، وإنما تعرف ماذا؟ ظرف، تعرف ظرف. كذلك رب لها خاصية، رب لها خاصية أنها تدخل ماذا؟ على المبتدأ، تدخل على المبتدأ. مثلا عندي جملة فيها مبتدأ وخبر، مثل قولنا رجل كريم لقيت، رجل ماذا؟ مبتدأ، كريم صفة للرجل، ليس كذلك؟ لقيته جملة من فعل وفاعل مفعول به في محل رفع خبر المبتدأ. إذا أدخلنا كلمة رب على هذه الجملة فإننا نقول رب رجل كريم لقيته، فكيف يكون حينئذ الإعراب؟ فنقول رب حرف جر، ليس كذلك؟ ورجل اسم مجرور لفظا برب مرفوع محلا، لأن أصله ماذا؟ المبتدأ، لأن أصله الابتداء، أصله أنه ماذا؟ مبتدأ. كذلك مثل قول الشاعر وليل كموج البحر، وربا هي مثل ربا، فهنا الواو واو ربا، وليل ماذا؟ مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محل، مرفوع محل، لأن أصله في الكلام ماذا؟ مبتدأ. فربا هذه تدخل على الاسم النكرة، تدخل على الاسم النكرة ويكون ماذا؟ ها؟ مجرور لفظا مرفوع محلا. هذه هي حروف الجر، حروف الجر كلها تتساوى في الإعراب، كلها تتساوى في الإعراب، لا محل لها من الإعراب، ما بعدها دائما يكون مجرور، اسم مجرور وعلامة جر ماذا؟ ها؟ كسر الظاهر على آخره، أو الألف الياء إذا كان مثنى، أو جمع مذكر سالم، أو من الأسماء الخمسة، كذلك الكسرة إذا كان من جمع مؤنث سالم وما أشبه ذلك. وأسهل شيء يمر بطلاب العلم في النحو ماذا؟ هو حروف الجر وما بعد، ليش كذلك؟ أسهل شيء أن تعرفه ماذا؟ هو حروف الجر، إلى حرف جر وما بعده اسم مجرور، ليش كذلك؟ لكن نركز على أن رب تدخل على ماذا؟ النكرات، ويكون ماذا؟ مبتدأ مرفوع محل مجرور لفظا. هذا هو النوع الأول من أنواع ماذا؟ المخفوضات. النوع الثاني ما يخفض بالإضافة، أي يكون مضاف إليه، فنحن قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. هذا المخفوض ماذا؟ بالإضافة، فهو واضح، واضح بمعنى أن يكون ما قبله مضاف وهو مضاف إليه. ونقصد بالمحفوظ بالإضافة الجزء الثاني أم الجزء الأول؟ ها؟ نقصد الجزء الثاني أم الجزء الأول؟ الجزء الثاني وهو المضاف إليه. أما الجزء الأول وهو المضاف فكيف يعرف؟ كيف يعرف؟ ها؟ حسب العوامل. عندنا غلام زيد، المقصود بالمحفوظ بالإضافة ما هو؟ الجزء الثاني وهو زيد. أما غلام فيعرف حسب العوامل، فأستطيع أن أقول رأيت غلام زيد وجاءني غلام زيد ومررت بغلام زيد وما أشبه ذلك. هنا يقول هذا المحفوظ بالإضافة يكون على أنواع، ما يقدر بمن وما يقدر باللام، ما يقدر بمن وما يقدر باللام. وهناك نوع ثالث ما يقدر فيه فيه الذي يقدر بمن ضابطه أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه مثل ماذا؟ جبة صوف، أي جبة من صوف، ثوب خز، أي ثوب من خز. والذي يقدر فيه ضابطه أن يكون المضاف إليه ظرف للمضاف، أو بعبارة أخرى أن يكون الجزء الثاني ظرف للجزء الأول، كما قال الله تعالى: بل مكر الليل والنهار، أي بل مكر في الليل وفي النهار. المكر متى يحصل؟ في الليل وكذلك وفي النهار. وأما الذي يكون بتقدير الله فيكون فيما عدا النوعين الأولين، فيما عدا الذي يقدر بمن، وفيما عدا الذي يقدر بفي، فيكون ماذا؟ مقدرا بالله. وأمثلته كثيرة، مثل غلام زيد وحصير المسجد وما أشبه ذلك. وبهذا ننتهي من المحفوظات وننتهي من كتاب الأجرومية. وبحمد الله جل وعلا أرى تحسنا جميلا في الإعراب. كان هناك بعض الأخوة في بداية الأجرومية لا يستطيع أن يعرف، لكننا بحمد الله نعم تجاوزنا شوطا كبيرا بفضل الله جل وعلا. ودراسة الأجرومية لا شك أنه خير عظيم، وأنه فتح من الله جل وعلا لطالب العلم أن يفهم هذا الكتاب. وهنا قبل أن أنهي هذا وهذا الكلام على هذا الكتاب العظيم، أعود فأؤكد لكم أيها الأخوة أهمية علم النحو. إذا أردت أن تكون طالبا، أن تكون طالب علم، يصح أن يطلق عليه طالب علم ويفهم العلوم ولا يتكلف فيها، ويفتح الله له في سائر العلوم التي يريد، فادرس ولا تتكاسل ولا تعجز أبدا. إن الله يعني نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. لا يأتي طالب علم ذو همة عالية فيقول علم النحو صعب، أو لم أستطع أن أفهم، أو هناك شيء عسير. لا، كل شيء قد يسره الله جل وعلا، وما دام هذا العلم يتعلق بالقرآن فهو سهل ويسير. وهنا أقرأ لكم كلام لأبي حيان الأندلسي، تعرفونه؟ تعرفون أبا حيان الأندلسي الحافظ الكبير والمفسر الشهير، وأحد مدى قرناء شيخ الإسلام، يعني الذين كانوا في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية، وأثنى على شيخ الإسلام ثنان عطرا، وله كتاب عظيم في التفسير اسمه البحر المحيط. يقول أبو حيان، اسمعوا أيها الأخوة حتى تعرفون أهمية علم النحو، النظر في كتاب الله جل وعلا يعني في تفسير القرآن يكون من سبعة وجوه: ثلاثة ترجع إلى العربية، وأربعة إلى بقية العلوم. الثلاثة التي ترجع إلى العربية تكون إما من حيث ماذا؟ تصريف الكلمة، وكونها فعل وفاعل مفعول مطلق، وأصلها وأصل اشتقاقها، وهذا يؤخذ من ماذا؟ علوم اللغة أو من دواوين اللغة. وإما أن يرجع إلى معرفة الأحكام التي تتعلق بالكلمة في حالة إفرادها وتركيبها، وهذا يؤخذ من علم النحو. وإما أن يتعلق الأمر بكون الكلام فصيح وأفصح وما أشبه ذلك، وهذا يؤخذ من علم البيان. والأربعة الباقية هي أسباب النزول وأصول الفقه وعلم الاعتقاد والقراءات. وهذه العلوم الأربعة تعتمد نعم على النحو أيضا، على علوم العربية. إذن فهذا يبين لنا أهمية علوم العربية. فالإنسان لا يمكن أن يفهم هذا الدين ويفهم القرآن ويفهم السنة إلا إذا مارس علوم العربية وشغف بها وأحبها واهتم بها. الذي يدرس أصول الفقه كيف يدرس أصول الفقه؟ وأصول الفقه أحد الفنون التي استمد بها ما هو؟ العربية، ليس كذلك؟ والنحو. لا يمكن لصاحب أصول يصبح أصوليا ناجحا وهو لا يفهم في العربية، سيكون أمره مخلطا عليه. كثير من قواعد أصول الفقه مستمدة من أين؟ من النحو. صاحب القراءات يعتمد على فهم القراءات اعتمادا كليا على علم النحو، ولا لا يمكنه التمييز بين القراءات، أليس كذلك؟ كذلك صاحب الاعتقاد، كثير من أمور العقيدة تعتمد على ماذا؟ فهم أساسيات في النحو. بل هناك مسائل كثيرة وكثيرة جدا يختلف فيها أهل السنة مع غيرهم بسبب الاختلاف ماذا؟ في جزئيات في علم النحو. واضح؟ كذلك نعم أسباب النزول، أما أسباب النزول فهذه ماذا؟ يعني سماعية، وهذه ماذا؟ تتوقف على ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أيها الإخوة يبين لنا أهمية العربية وأهمية علم النحو. فلذلك طالب العلم صاحب الهمة العالية لا يقف فقط عند فهم الأجوبة، نعم، بل يطمع أن يحصل ما هو أمتن منها وأقوى منها وأشهر منها. لا يقف عند الأجرمية وبالحث الإعراب، بل يذهب إلى الألفية ويقرأ في ابن عقيل ويقرأ في أوضح المسالك ويقرأ في أوضح المسالك وما أشبه حتى يتقن هذا الفهم، فيتقن العلوم البقية بإذن الله جل وعلا. لهذا كان بعض السلف يقول لئن أعرب آية من كتاب الله جل وعلا أحب إلي من أن أحفظها. لا، نحن نستعظم الحفظ، ليش كذلك؟ من حفظ منا الجزء والجزئين والقرآن نراه ماذا؟ قد فعل شيئا عظيما، وهو كذلك شيء كبير. لكن ترون أن هذا نعم يقول لأنه عبا آية أحب إلي من أن ماذا؟ أن أحفظها. هذا يدل على أهمية العربية أن لها مكانة عالية، ماذا؟ يعني متصلة صلة وثيقة بالأصلين الكتاب والسنة. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبارك لنا في علمنا، وأن يجنبنا ما لا ينفعنا، وأن يجعلنا ممن استفاد في هذه الدروس المباركة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة للاختبار، كنت أنت الاختبار إن شاء الله في الأسبوع القادم. كنا نريد أن نعمل مراجعة، ولكن المراجعة ستأخذ منا وقتا طويلا لا يكفيها 3 أو 4 جلسات، إن كانت المراجعة ستكون نافعة. ولكن الإعراب الاختبار لعله ماذا يجزئ عن المراجعة، فلذلك تتقنون المراجعة وتراجعونها مراجعة، تراجعون الأجرومية مراجعة جيدة الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم يكون هناك الاختبار. هل تحبون أن يكون الاختبار إعرابا فقط؟ نجعله من أوله إلى آخره إعراب؟ أو شفوي؟ يعني سنخلط في الاختبار إن شاء الله، سنجعل بعضه تعاريف، سنجعل بعضه إعراب، سنجعل بعضه تعاليم، لماذا هذا أعرب كذا، ولماذا قيل في هذا كذا، ولماذا قال النحاة كذا. لأن أدلة النحاة ما هي إلا ماذا؟ علل وحجج وتوضيحات لبعضها البعض. المقصود من هذا الاختبار هو مراجعة هذا الكتاب وإتقانه على الوجه الأكمل إن شاء الله.
ما يكون تحريري؟
نعم تحريري إن شاء الله. الحمد لله. نعم بإذن الله. وهذا أفضل حتى يستجمع الإنسان ذهنه ويجيب إجابة طيبة إن شاء الله.
الأسبوع القادم ولا؟
نعم في نفس الوقت. في نفس الوقت في مدة ساعة إن شاء الله. نعم. لا إن شاء الله يكون سهل يسير. لكن المقصود أنكم تراجعون لماذا وتستعدون. لأن الاختبار سيكون يسير وسيكون فيه ما فيه إن شاء الله. نعم كامل لو إن كان الساعة لا تكفي الاختبار الأجرومي، أليس كذلك؟ لا تكفي ساعة الاختبار الأجرومي، ربما نحتاج إلى 2 أو 3 ساعات إذا أردنا أن نضع اختبار شامل للأجرومي، ولكن سننتقي منها أشياء يسيرة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم ونفع